أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المقدمة التي عقدناها توطئة لبيان الدليل الثاني، والحاصل أن المفاهيم الكلية على قسمين: معقولات أولية ومعقولات ثانوية. أما المعقولات الأولية فهي المعاني الكلية التي تنعكس في الذهن بواسطة الحواس، وتكون مرآة وحاكيا عما في الخارج، فلكونها كلية سميت معقولات، ولكونها قد تلقاها الذهن مباشرة عن طريق الحواس سميت أولية لوقوعها في الدرجة الأولى من التعقل، ولكونها منتزعة من الخارج فلا بد يكون لها وجود في ذلك الخارج، لأن انتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه. والفرض أن هذه المفاهيم قد انتزعت من الخارج فيكون لها وجود وتحقق فيه، ولذلك يقال إن المعقولات الأولية عروضها خارجي، بمعنى أن لها وجودا في الخارج. ولجهة أن هذه المفاهيم تقع وصفا لتلك المصادق فيقال زيد إنسان وعمر حيوان وخالد جسم، فإن هذه المفاهيم يقال إن اتصافها خارجي. ومن هنا عرفت المعقولات الأولية في كلماتهم بأنها المفاهيم الكلية التي يكون عروضها خارجيا واتصافها خارجيا كذلك. ومن هنا يظهر أن المعقولات الأولية ليست إلا هي صور الماهيات، وذلك لأن ما يكون هو في الذهن عينه هو في الخارج ليس إلا الماهية التي تربط بين الوجودين. والحاصل أن الطريقة الوحيدة لضمان أن تلك الأمور التي لها وجود في أذهاننا تحكي عن تلك الأمور التي لها وجود خارجي هي الماهية، أو بعبارة ثانية، إن لا يمكننا أن نطلع على الخارج إلا عن طريق استحضار صور ذهنية لذلك الخارج. ومن الواضح أن الوجود الذهني مباين للوجود الخارجي، فكيف يكون حاكيا عنه؟ فلا بد من رابط يربط بين الوجودين، بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، ولا معنى لذلك الرابط إلا أن يكون هناك تسانخ بينهما، بأن يكون هناك شيء ما هو في الذهن هو في الخارج، أي أن يكون هناك اتحاد بينهما في الماهية. فالماهية الإنسان لها وجود في الذهن ولها وجود في الخارج، أو فقل إن الماهية ليست إلا هي، يعني هذا القالب الذهني أو هذا القالب الماهوي الذي نشكله نحن عن الإنسان له وجود في الذهن وله وجود في الخارج، فالماهية واحدة ولكنها تنوجد في الذهن بوجود ذهني وتنوجد في الخارج بوجود خارجي. صورة النار الآن هذه الصورة هي واحدة في الخارج وهي واحدة في الذهن، هي هي، ولكنها في الذهن تنوجد بوجود ذهني خال عن الآثار وفي الخارج تنوجد بوجود خارجي. فالماهية هي التي تكون في الذهن نفسها في الخارج، أي هي التي يصح أن يكون عروضها خارجيا. ولذلك قالوا إن المعقولات الأولية ليست إلا صور الماهيات، فيقال المعقولات الأولية هي المفاهيم المقولية، يعني المقولات العشرة هي الماهيات. جيد. وأما المعقولات الثانية فهي المعاني الكلية التي ليس لها واقع خارجي قد انتزعت منه مباشرة، خلاف المعقولات الأولية. يعني نحن قلنا المعقولات إما لها واقع خارجي قد انتزعت منه مباشرة أو ليس لها واقع خارجي قد انتزعت منه مباشرة. الثاني هو المعقولات الثانوية، هي المعقولات التي ليس لها واقع خارجي قد انتزعت منه مباشرة، فهي لا تنتزع من الخارج وإنما تنتزع من صور المعقولات الأولى كمفهوم العلة والمعلول وكمفهوم الكلية والجزئية وكمفهوم النوع وكمفهوم الجنس وغير ذلك من المفاهيم. فإن مفهوم العلة ومفهوم المعلول لا يمكن أن ينتزع من النار الخارجية، لأنه مهما تعدد إدراكك لهذه النار الخارجية، مهما توجه ذهنك إلى هذه النار الخارجية، سوف لا ينتزع أكثر من مفهوم النار. وإنما ينتزع الذهن هذا المفهوم بعد أن يحصل صورة النار في الذهن، ثم يحصل صورة الحرارة في الذهن أيضا، ثم يقوم بإعمال المقارنة بين هذين المفهومين فيلحظ تأثير أحدهما بالآخر، فينتزع حينئذ ذلك المفهوم. ففرق بين مفهوم النار ومفهوم العلة. مفهوم النار مفهوم انتزع مباشرة من الخارج، وأما مفهوم العلة فهو مفهوم ينتزع من صور المعقولات الأولى. هذه المعقولات الأولية بعد أن تحضر إلى الذهن يقوم الذهن بإعمال المقارنات فيقارن بين مفهومين ويلحظ تأثير أحدهما في الآخر وتأثر أحدهما من الآخر فينتزع مفهومين العلة والمعلول. فالمعقولات الثانية هي المعاني الكلية التي ليس لها واقع خارجي قد انتزع منه مباشرة، وإنما تنتزع هذه المعقولات من صور المعقولات الأولى، وبهذا الاعتبار سميت معقولات ثانية لتأخرها عن المعقولات الأولى، تأخر الأمر الانتزاعي عن منشأ انتزاعي. فالمعقولات الأولية انتزعت من الخارج فمنشأ انتزاعها الخارج، والمعقولات الثانوية انتزعت من المعقولات الأولية فمنشأ انتزاعها هو المعقولات الأولية. من صور؟ لا 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 تنتزع المعقولات طبعا، بتوسط، يعني بتوسط أن هذه الجزئيات جيد أفضت إلى كل ثم قورن بينهما. كيف
معقولات الثانوية تنتزع من الجزئيات وكيف
لا لا هو تنتزع مراده أن هذه المعقولات ما فيش معقول ما اسمها معقولات هذه المفاهيم الجزئية
هذه النار وهذه الحرارة مش النار بشكل عام هذه النار وهذه
الحرارة مفهوم الذهن هو ينتزع منه مثلا مفهوم العلية وكان يمكن عليه الذهن لا يستطيع التفت الذهن لا ينتزع أن ينتزع مفهوم العلية إلا بعد أن يعمم حيثية التأثير
صح
لا بتوسط مرحلة الكلية لابد أن يستنبط أو يستفيد الكلية أولا ثم بعد ذلك ينتزع المعقول الثانوي كيف كان جيد فهذه المعقولات تقع في الدرجة الثانية من التعقل أي بعد تعقل المعقولات الأولى وحيث كانت المعقولات الثانية منتزعة من المعقولات الأولية والمعقولات الأولية محل وجودها وين الذهن أو الخارج الذهن جيد حيث كانت المعقولات الثانوية منتزعة من المعقولات الأولية يعني من المفاهيم الكلية وهذه الثانية محل وجودها الذهن فلا بد يكون ظرف وجود المعقولات الثانوية هو الذهن لا الخارج فيقال إن عروضها ذهني وهذا بخلاف المعقولات الأولية لأنها منتزعة من الخارج فمحل وجودها الخارج وعلى هذا فعمدة الفرق بين المعقولات الأولية والثانوية أن الأولى عروضها خارجي والثانية عروضها ذهني بمعنى أن منشأ انتزاع المعقولات الأولية هو الخارج ومنشأ انتزاع فله أفراد في الخارج له وجود في الخارج ومنشأ انتزاع المعقولات الثانوية هو الذهن فمحل وجودها الذهن
المراد أن الغرف واضح غرف وجود الذهن وغرف وجود الوجود هو الخارج بس قصدي شو أصلا بالعروض
هو اصطلاح هذا المعنى عروضها خارجي وعروضها ذهني بمعنى أن محل وجودها وظرف وجودها هو الذهن أو هو الخارج بسبب منشأ الانتزاع جيد
واتصافها
المعقولات الأولية عروضها خارجي واتصافها خارجي المعقولات الثانوية عروضها ذهني إلى الآن وقد مثلنا للمعقولات الثانوية بالنار بمفهوم العلة بمفهوم المعلول بمفهوم الوجود بمفهوم العلم أيضا فإن النار التي في الخارج مهما تعدد إدراكها فإن الذهن لا ينتزع منها أكثر من مفهوم النار ولا ينتزع مفهوم العلة إلا بعد مقارنة تلك الماهية مع ماهية الحرارة ولحاظ تأثيرها فيها وهذا لحاظ ذهني وعناية عقلية وكذا لا ينتزع منها مفهوم الوجود إلا بعد مقارنة صورتها مع حيثية طرد العدم لا التفت مفهوم الوجود إنما ننتزعه بعد مقارنة معقول أولي مع حيثية كونه منعدما فإن الذهن عندما ينظر إلى الخارج فينتزع ذلك المفهوم الكلي فإنه يقوم بتحصيل صورته في الذهن ثم إذا غاب عن ذلك المفهوم وتوجه إلى صورة خارجية أخرى غاب عن ذلك المفهوم للأول الذي استحضره فسلط توجهه على مفهوم آخر فسوف يجد أن ذلك المفهوم الذي كان حاضرا قد غاب عن ذهنه فيقوم بالمقارنة بين حالة توجهه إلى ذلك المفهوم أي حالة وجوده فيقارن بين حالة توجهه إلى هذا المفهوم وحالة غيابه عنه فينتزع مفهوم الوجود ومفهوم العدم ومن هنا فإن مفهوم الوجود مفهوم يبتدعه الذهن عند المقارنة بين صور المفاهيم الأولية أو بين صور المعقولات الأولية وكذلك مفهوم الكلية والنوعية والجنسية فإنها لا واقع خارجي لها حتى تنتزع منه مباشرة. لا يوجد في الواقع شيء كلي، لأن الواقع يعني الخارج محل التشخص، فلو كان الكلي في الخارج لانقلب جزئيا أو لانقلب مصداقا لجزئي ولا حتى الجزئي. وكذلك مفهوم النوع، الذهن إنما ينتزع مفهوم النوع بعد أن يحصل في رتبة سابقة على مفهومين كليين هما مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان، فيقارن بين هذين المفهومين ليجد أن أحدهما جزء من حقيقة الآخر، فيحكم حينئذ بأن الكل هو النوع وأن الجزء هو الجنس. وإلا مهما تعدد نظرنا إلى زيد وعمر وبكر فسوف لا ننتزع مفهوم نوع. نعم ننتزع مفهوم الإنسان. ثم المعقولات الثانوية على قسمين، لأن مع كون عروضها ذهنيا، فرضنا أن المعقولات الثانوية دائما عروضها ذهني لأنها تنتزع من صور المعقولات الأولى، لأن هذه المعقولات الثانوية التي يكون عروضها ذهنيا إما أن يكون لها صلة، إما أن يكون لها صلة بالخارج بأن يكون لها مصادق في الخارج تتصف بها، فهي المعقولات الثانوية الفلسفية، أو ليس هذه المعقولات مما يقع صفة للمصادق في الخارج فهي المعقولات الثانوية المنطقية. إذن المعقولات الثانوية التي محل وجودها الذهن إما أن يكون لها صلة بالخارج أو لا، ومعنى أن يكون لها صلة بالخارج أن تقع صفة لمصادقها في الخارج، وذلك كمفهوم الوجود ومفهوم العلة ومفهوم العلم، فيقال زيد موجود والنار علة. والواجب الوجود عالم مثلا، فهذه المفاهيم قد وقعت صفة للأفراد في الخارج، فيقال إن المعقول الفلسفي يعني المعقول الثانوي الفلسفي عروضه ذهني ولكن اتصافه خارجي، وهذا بخلاف المعقولات الثانوية المنطقية، فإن عروضها ذهني واتصافها ذهني أيضا، بمعنى أن هذه المفاهيم كالكلية والنوعية والجنسية لا تقع صفة لمصادقها في الخارج. فعندما يقع مفهوم الجزئية لا يقع صفة لزيد في الخارج، فلا يقال زيد جزئي، بل الصورة الذهنية التي أخذت عن زيد هي التي تتصف بالجزئية. وكذلك الكلية والنوعية والجنسية، هذه مفاهيم لا تقع صفة للأفراد في الخارج، لأنها لو وقعت صفة للأفراد في الخارج لانقلب الكلي مصداقا أو لانقلب الكلي جزئيا، فإن زيدا الذي في الخارج لا يتصف لا بأنه نوع ولا بأنه جنس ولا بأنه كلي ولا بأنه جزئي أيضا. ما يقال في الكتب زيد جزئي وهذا الكتاب جزئي، مرادهم الصورة الذهنية المأخوذة عن زيد وعن هذا الكتاب هي التي تتصف بالجزئية. وجملة الفرق أن المعقولات الثانوية المنطقية عروضها ذهني واتصافها ذهني أيضا، والمعقولات الفلسفية عروضها ذهني واتصافها خارجي أيضا. وأما المعقولات الأولية
خارجية
ثانوية،
عروضها
ثانويا منطقية، عروضها ذهني، اتصافها ذهني أيضا. المعقولات الثانوية الفلسفية عروضها ذهني، اتصافها خارجي، بخلاف المعقولات الأولى فإن عروضها واتصافها خارجي. وقد تحصل من ذلك أمور. الأمر الأول أن المعقولات الأولية صور متلقاة من الخارج، ونسبة النفس إليها نسبة الانفعال، إذ يكفي أن تتوجه النفس إلى ما في الخارج لتنعكس صور الأشياء في الذهن، فيتلقاها الذهن وتتأثر بها بها النفس، فالنفس تنفعل بتلك الصور التي في الخارج، فنسبة النفس إلى هذه المعقولات نسبة الانفعال. وأما المعقولات الثانوية فليست صورا متلقات، وإنما هي صور مخترعة، ونسبة النفس إليها نسبة الفعل، يخترعها الذهن من المقارنة بين المعقولات الأولية لتعينه على مطلوبه. في المعقولات الأولية، المعقولات الأولية النفس تنفعل بتلك الصور الخارجية فتنطبع في الذهن تلك المفاهيم. أما المعقولات الثانوية فنسبة النفس إليها نسبة الفعل، بمعنى أنها صور يخترعها الذهن لأنه يتلقاها، إذ لا وجود لها قبل عملية المقارنة، فهو بعد إعمال العناية العقلية وبعد المقارنة بين هذه المعقولات ينتزع ويخترع تلك المفاهيم. الأمر الثاني أن المعقولات الأولية تدل على اتحاد مصادقها في الحقيقة، فمفهوم الإنسان المنتزع من زيد وعمر وبكر يدل على اتحاد أفراد هذا الجامع في حقيقة واحدة، وهذا بخلاف المعقولات الثانوية فإنها لا تدل على أكثر من وحدة النظرة العقلية في انتزاعها، ولا تقتضي اتحاد مصادقها في الحقيقة، لوضوح أن مفهوم العلة مثلا ينطبق على الأمور المادية كالنار، وينطبق على الأمور المجردة كواجب الوجود مثلا، مع أن النار وواجب الوجود ليسا من حقيقة واحدة. التفت، فمفهوم الإنسان يا الذي ينطبق على زيد وعمر وبكر يدل على اتحاد هؤلاء الثلاثة في الحقيقة، ولكن مفهوم العلة وإن كان ينطبق على زيد وعلى هذه النار وعلى واجب الوجود، يعني على المادي وعلى المجرد، إلا أن انطباق هذا المفهوم لا يستلزم اتحاد جميع مصادقه في الحقيقة. نعم، يدل مفهوم العلة على وحدة النظرة العقلية، أي إنه يدل على أن الحيثية التي لوحظت أثناء جريان عملية المقارنة كانت حيثية واحدة، يعني عندما قارن الذهن بين النار وبين الحرارة الحيثية التي أخذها في عملية المقارنة كانت حيثية التأثير والتأثر، فوجد أن أحدهما يؤثر في الآخر والآخر يتأثر بالأول، ثم عندما أجرى عملية مقارنة بين علة مجردة ومعلول مجرد أيضا كانت حيثية، الحيثية التي لوحظت أثناء المقارنة هي حيثية التأثير والتأثر. فالمعقول الأول يدل على اتحاد مصادقه في الحقيقة، وأما المعقول الثانوي فلا يقتضي الاتحاد ولا يدل على اتحاد الحقيقة. نعم يقتضي وحدة النظرة العقلية، أي يقتضي وحدة الحيثية التي لوحظت أثناء المقارنة. فما من مصداق يتصف بأنه علة إلا وقد لوحظت فيه حيثية التأثير والتأثر. والسبب في ذلك أن الذهن عند انتزاعه للمعقولات الأولية من الخارج يعتمد على مبدأ التقشير والتجريد، وهو أن يقوم الذهن بإلغاء جميع المشخصات التي توقع المباينة بين الأفراد. شوف الأفراد كلها متباينة، زيد وعمر وبكر كل واحد من هؤلاء له مشخصاته على حدة. الذهن عندما يريد أن ينتزع صورة كلية يعتمد سياسة التقشير والتجريد بأن يلحظ هذه الأفراد ثم يقوم باختزال تلك المشخصات التي توقع المباينة لينتهي في نهاية المطاف إلى سنخ معنى موجود في جميعها ويحمل عليها بنحو واحد. يكون هذا المعنى حينئذ هو تمام حقيقة الأفراد أو جزءها حسب النظرة. إذا انتزعنا مفهوم الحيوان هذا جزء الحقيقة، أو مفهوم الإنسان فهذا تمام الحقيقة. وهذا بخلاف المعقولات الثانية، فإن الذهن إنما ينتزعها عن طريق نشاط المقارنات، حيث يقوم بالمقارنة بين مفهومين. ولأن المقارنة بين مفهومين لابد أن تكون على أساس ما، فإن المعقول الثانوي صار مقتضيا لوحدة الحيثية أو لوحدة النظرة العقلية. وإذا كان المعقول الثانوي هو نتيجة المقارنة بين مفهومين، التفت، المعقول الثانوي بحسب الفرد هو نتاج المقارنة بين مفهومين، فلا يمكن أن يكون داخلا في حقيقة هذين المفهومين، وإلا لزم الدور. إذ بحسب الفرد نحن إنما ننتزع مفهوم العلة من المقارنة بين مفهومي النار والحرارة، فلا بد أن يكون مفهوم النار ومفهوم الحرارة حاضرا في رتبة سابقة. فلو كان هذا المعقول الثانوي داخلا في حقيقة هذين المفهومين جيد، لصار الاطلاع على هذين المفهومين متوقفا على ذلك المعقول الثانوي. فلجهة أن المعقول الثانوي منتزع منهما فهو متأخر عنهما، ولجهة دخوله في حقيقتهما فهما متوقفان عليه، فصار المتقدم متأخرا. وخلاصة هذا الأمر الثاني أن المعقولات الأولية تقتضي اتحاد مصادقها في الحقيقة، وأما المعقولات الثانوية فلا تقتضي ذلك، بل لا تستلزم أكثر من الوحدة من وحدة النظرة العقلية في مقام الانتزاع. وهذا البند، هذه الخصوصية سوف نستخدمها قريبا عند حديثنا عن الوحدة التشكيكية، وسنجد أنها تخرم الدليل عليه في الجملة. الأمر الثالث أن نسبة المعقولات الأولية إلى أفرادها، شوف الآن هذا الأمر الثالث سوف يعطينا ضابط على أساس أن نميز بين المعقول، نعرف أن هذا المعقول هل هو أولي أو هو ثانوي. الأمر الثالث أن نسبة المعقولات الأولية إلى أفرادها نسبة المقوم إلى المتقوم، كما تقول زيد إنسان، فإن الإنسانية من المفاهيم المقومة لذات زيد، لأن زيد لا يكون زيدا إلا إذا كان إنسانا، لأن الإنسانية تمام حقيقته. ولذلك يقال إن نسبة المعقولات الأولية هي نسبة الكل إلى جزئياته، لوضوح أن الكل لما كان ينتزعه الذهن عن طريق التقشير فلا بد يكون هذا الكل منحفظا في كل واحد من الجزئيات. وأما المعقولات الثانوية فنسبتها إلى أفرادها نسبة اللازم إلى الملزوم، كما تقول زيد موجود، فإن الوجود ليس مقوما لحقيقة زيد، وإنما هو مفهوم تسبب وجود زيد بانتزاعه، أو كما تقول زيد عالم، فإن العلم ليس من مقومات زيد، ولذلك كان مفهوم العلم مفهوما أو معقولا ثانويا. من اللي قال شو هو المعقول الثاني؟ لا، معقول أولي.
فصل.
إيه فصل معقول أولي أيضا.
فصل
منطقية. التفت نفس الناطقية أو مفهوم الفصل؟
لا، مفهوم الفصل.
مفهوم الفصل ولا يحمل على زيد أساسا؟
لا، يحمل على زيد.
ولذلك يقال إن نسبة إذن فنسبة المعقول الأول إلى أفراده نسبة المقوم إلى المتقوم، ونسبة المعقول الثانوي إلى أفراده نسبة اللازم إلى ملزوم. مفهوم الوجود كيف انتزعناه من المعقولات الأولية؟ شوف التفت، قلنا الذهن عندما ينتزع معقولا أوليا وهو مفهوم الإنسان، يقارن التفت يقارن بين حالة توجهه إلى الخارج جيد، ثم إذا غفل عن ذلك وتوجه إلى مفهوم آخر فسوف يجد أنه قد فقد تلك الصورة الأولى أو فقد توجهه لتلك الصورة الأولى، فيقارن حينئذ بين مفهوم هذه الصورة عن التوجه وبين مفهومها بعد التوجه. طبعا هذه نظرية جيد، وإلا فنظرية العلامة في طريقة انتزاع الوجود والعدم طريقة أخرى قد بينها في نظرية المعرفة، لكن أتينا بالطريقة الأسهل على كل حال. ومن هنا يقال إن نسبة المعقول الأول إلى أفراد نسبة الكل إلى جزئياته، وأما نسبة المعقول الثانوي إلى أفراده فنسبة المفهوم إلى مصداقه. ومن هنا لا يستشكل أنه شو الفرق بين انطباق الكل على الجزء وبين انطباق المفهوم على المصداق. لا، هناك فرق كبير، هو أنه عندما نعبر بالكلية والجزئية فنريد أن الجزء
جزء حقيقي،
أن نريد أن الكل مقوم لجزئياته، وعندما نقول إن نسبة المفهوم إلى مصداقه نعني أن المفهوم لا يكون مقوما للمصداق. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن المعقولات الأولية لما كانت هي صور الماهيات فقد علم من ذلك أن ما يقبل التعريف بالحد أو بالرأس هي المعقولات الأولية وحدها. وأما المعقولات الثانوية فلما لم تكن من سنخ الماهيات فلا حد لها، لأنها إن حدت فلا تعريف لها، لأنها إن عرف فإما أن تعرف بالحد أو أن تعرف بالرأس، والحد فيه جنس وفصل، والجنس والفصل من أجزاء الماهية، والماهيات صور المعقولات الأولية. ومن هنا يقال إن المعقولات الثانوية لا يمكن حدها لا بالحد، لا يمكن تعريفها لا بالحد ولا بالرأس. أما امتناع تعريفها بالحد فلأن الحد إنما يكون بالجنس والفصل وهما من لواحق الماهية، ولا شيء من المعقولات الثانوية بماهية، لأن المعقول الثانوي لا يدل على اتحاد أفراده في الحقيقة. وأما امتناع الرسم فلأن الخاصة من لواحق الماهية أيضا، لأنها واحدة من الكليات الخمس، ولذلك يقال لا حد إلا للماهية وبالماهية. يعني لا يمكنك أن تحد شيئا إلا إذا كان ماهية، لأن كلا من الجنس والفصل والخاصة من لواحق الماهية، لأن الجنس جزء الماهية والفصل جزءها أيضا المختص، والخاصة أيضا من لواحق الماهية لأنها عرض خاص. فلا يمكنك أن تحد شيئا إلا إذا كان ماهية، وإذا أردت أن تحد هذه الماهية فلا يمكن أن تحدها إلا بماهية. ومن هنا يظهر أن قولهم في المنطق في تعريف الجوهر إنه الموجود لا في موضوع، هذا تعريف فاسد، لأنهم عرفوا الجوهر الذي هو ماهية ومقولة، عرفوه بشيء هو معقول ثانوي وهو الوجود. فليس المراد أنه قد أخذ الوجود جنسا ها هنا، ولا يتصف ولا حتى يصدق عليه أنه عرض عام، لأن العارض العام أيضا من الكليات أو لا، وما يكون نسبته إلى أفراد نسبة الكل إلى الجزء هي المعقولات الأولية لا الثانوية. ومن هنا نعم يصح أن نتسالم على أنه تعريف لفظي. ومن هنا يندفع الإشكال الذي يثيره بعض الأساتذة، يعني ولو تمرينا للطلاب، أنكم تقولون الموجود إما في موضوع وإما لا في موضوع. جيد، الذي يكون لا في موضوع هو الجوهر، والذي يكون في موضوع هو العرض، وأنتم تقولون أن العرض جنس الأجناس وأن الجوهر جنس الأجناس، لما لا تجعلون الوجود هو جنس الأجناس فتقولون الوجود إما الموجود إما في موضوع أو لا في موضوع، فأعم الأشياء الموجود. وقد اتضح الجواب عليه أننا لنجعله جنسا لابد أن يكون ماهية، وليكون ماهية فلا بد أن يكون معقولا أوليا، ولكنه معقول ثانوي. جيد، هذا تمام الكلام في بيان الأمور التي نحتاجها ها هنا من المعقولات الأولية والثانوية، ولكن في الحقيقة نحن نحتاج إلى عدة تنبيهات زائدة لنستخدمها في مبحث الوحدة التشكيكية، ولكن هذه نستعرضها في محلها لاحقا. كيف كان؟ قال العلامة قدس سره في آخر الفصل الأول على أنه سيجيء أن الوجود لا جنس له ولا فصل له، مش لا جنس له لأنه أعم الأجناس، هذا كان الدليل الأول، هكذا كان لا جنس له لأنه أعم الأشياء، فلا يمكن أن تفترض له جنسا، لا، صار لا جنس له لأنه معقول ثانوي، ولا فصل له، ولذلك التفت، ولا خاصة له أيضا بمعنى إحدى الكليات الخمس، لأن ما هو من الكليات الخمس معقول أولي، والمعرف يتركب منها، فلا معرف للوجود أساسا، وإنما يقتصر على التعريف اللفظي. بقي عندنا كلام في هذا الفصل في أمرين، الأمر الأول في التعقيب على قوله من قبيل شرح الاسم، والأمر الثاني في حديث عن هذه التعريفات التي نقلها عن المتكلمين، أي الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عن هذا. نعم، أبطله الدليل الأول. ماذا كان؟ أن الوجود بسيط. لماذا؟ لأنه لا جنس له. لما؟ ها؟ لأنه أعم الأشياء. جيد؟ هذا إنما يلغي وجود الجنس ولا يلغي وجود الخاصة كما بينا. أما هنا فقد باطل كونه معقولا أوليا، فلا جنس له ولا فصل له، بل لا خاصة له بمعنى إحدى الكليات الخمس. وهذا المبحث الذي ذكرناه من المباحث التي أوصى الشيخ المصباح أن تدرس في بداية الفلسفة، مع غيرها طبعا من المباحث التي سوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
بس نحن قصدك صورة